احتياجات القديسين عاكفين على إضافة الغرباء. ربنا يدينا أذان صاغية نصلي كلنا علشان نستفيد منك.
باسم الآب والابن والروح القدس أحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة طيبين. يعني يدوب بنخطو الخطوات الأولى في الصوم الكبير. يعني فترة جميلة. ذخيرة السنة هيعلى. الصوت هيعلى بس. الصوم الكبير فترة جميلة جدا في حياتنا. ذخيرة السنة كلها زي ما كلنا بنقول وكلكم عارفين الكلام ده. الخزين اللي أنا بخزن فيه في المخازن الروحية بتاعتي وجبة روحية دسمة تقدر تساعدني في أيام الجفاف الروحي اللي ممكن أمر عليه في خلال السنة. كلنا أحيانا بنمر بفطور روحي جفاف روحي. أحيانا مفيش حد يعني دايما الحياة الروحية طالع ونازل. يعني في أيام تبقى أنت شاعر بنشوة روحية جدا وفي أيام تشعر بفطور روحي. فزي ما يوسف الصديق عمل خزن مخازن في السبع سنين الخير علشان لما جي اللي بعدهم اللي كانوا فيهم جفاف قدر يعول مصر والعالم كله. فعشان أنت تقدر تعول ذاتك وتعول كل من تؤتمن عليه من قبل الرب يسوع المسيح لازم تخزن لنفسك مخزون. كل واحد على قد وزناته بقى. واحد بيعول أسرة غير واحد بيعول نفسه غير واحد بيعول مجموعة غير كل واحد ما بيزيد وزناته بيحتاج لجهاد أكتر علشان يقدر يكفر. طبعا ربنا اللي بيعين. هكلمكم على حاجة فضيلة من ضمن الفضائل اللي بيتكلم عنها الأسبوع ده اللي هو الصدقة. دايما يقولك الصوم تكتر من الصلاة تكتر من إيه؟ من الصدقة. فهكلمكم على حاجة اتكلم عنها القديس بولس الرسول في رسالته لأهل روميا الإصحاح 12. الرسول بولس بيتكلم في الإصحاح 12 لروميا عن 12 نقطة. يعني هو الإصحاح 12 بيتكلم عن 12 موضوع. أول موضوع هنقولهم بسرعة وهناخد موضوع منهم اللي هو رقم 13 اللي هو رقم 8 اللي هو إيه موضوعنا. أول آية بيتكلم فيها في الإصحاح 12 عن تكريس الحياة كلها لربنا. طبعا هناخدها تايتل لكن هنتكلم من ديتيلز في الموضوع بتاعنا. يبقى أول آية في الإصحاح 12 لرسالة معلمنا بولس لأهل روميا بيتكلم إزاي أكرس حياتي كلها لإيه؟ لله. الآية الثانية أو الموضوع الثاني تجديد الخارج والداخل. إزاي أنا أجدد حياتي داخليا الأول ولما أجدد بالداخل بيرفلكت أوتوماتيك على الخارج. لأن من فضلة القلب يتكلم إيه؟ اللسان. وحتى الفلاسفة يقولك تكلم حتى إيه؟ أعرفك. يعني كل واحد كل إناء بينضح بما إيه؟ فيه بما داخله. فأنا لما أوضب نفسي من جوه لما جدد الداخل الخارج يتجدد. رقم ثلاثة العنصر الثالث هي الآية رقم ثلاثة بيتكلم عن التعقل في الجهاد. ازاي تكون مش ستريمد لحاجة تكون ريزنبل جدا في كل امورك. الحاجة تكون بتعقل في جهادك. رقم اربعة تنوع المواهب وده العنصر الرابع بيكلمنا من الآية رقم 4 ل 8 بيقول إن الكنيسة مليانة مواهب روحية. بيتكلم عن تنوع المواهب في الكنيسة. رقم 5 بيتكلم عن المحبة الأخوية ودي آية 9 وآية 10 في الإصحاح. العنصر السادس بيتكلم عن حارة الروح بنقولهم بسرعة دي آية رقم 11. رقم 7 بيكلمنا الفرح في الرجاء. إزاي نكون فرحانين في الرجاء في يسوع المسيح دي آية رقم 12. رقم 8 ده موضوعنا النهاردة اللي هو الشركة في احتياجات القديسين وإضافة الغرباء ودي آية رقم 13. العنصر التاسع مباركة المضطهدين ودي رقم 14. والآية 15 بيكلمنا عن الشركة العملية الكنيسة كلها زي تشترك عمليا مع بعض. وبعد كده بيكلمنا عن أمر مهم جدا في الآية رقم 16 اللي هو التواضع، وده العنصر الحداشر. العنصر بقى الأخير بيكلمنا على مسالمة الجميع، إزاي نسالم الكل، ودي واخدة من آية رقم 17 لحد آخر إصحاح الآية رقم 21. دول ال 12 موضوع اللي تناول فيهم القديس بولس الرسول كان بيكلم أهل روميا عليه. طيب إيه هدف ورسالة الإصحاح ده؟ الهدف من الإصحاح ده كله إزاي يكون علاقة الإنسان المسيحي بالحياة اليومية وتقديم حياة كلها ربنا، علاقتك بالحياة اليومية وبالمجتمع، ده موضوع الإصحاح. ناخد بقى حتة صغيرة اللي هي مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. الحقيقة الكتاب المقدس كل كلمة ليه معنى، مفيش كلمة جات صدفة، ولما ربنا بيكتب في الكتاب كلمة معينة يبقى قصده الكلمة، ما ينفعش يعني كان ممكن يستعرضها عن كلمة تانية، لكن لا هو قصده كده. أول حاجة مشتركين في احتياجات القديسين. أول حاجة قال لنا إن أعظم حاجة إن كل يشترك، وبقالش مثلا معطين احتياجات القديسين أو أعطوا احتياجات القديسين، لا ما قالش كده، قالك مشتركين. كلمة الاشتراك هنا معناه ان ده عمل جماعي رقم واحد، ده التزام مش تفضل مني، مش تفضل مني، ده واجب عليا او دين عليا، التزام عليا. ووضح حتة الكومن او الاشتراك ده يعني كلنا امام الله واحد، كلنا قدام، عارفين كده الاواني المستطرقة اللي هي الاشكال مختلفة لكن كله في الاخر ايه، كلنا مستوى واحد. او ممكن يكون ربنا ادى بركة لشخص زيادة شوية عن حد تاني، بس مش معناه كده انه بيميزه، لا ده اداله فرصة انه ياخد بركة بيها ويدوق نعمة ربنا. ازاي اتاجر انا بنعمة ربنا؟ ربنا اداني مش شرط الفلوس بس، مش بتكلم على الجهة الناحية المادية بس، لا ممكن يكون ربنا اداني موهبة زيادة مختلفة عن اخويا، الدهالي اولا لازم اتاجر بيها، لازم استفيد بيها وافيد الاخرين بيها، ما تفنهاش في الارض زي العبد البطال اللي دفن فضة سيده او وزنته في الرملة. لا يعني ايه ما تفنهاش؟ يعني اخليها فعالة، اخليها اكتف، اخليها شغالة. يعني انت موهوب في الصلاة، صلي كتير، صلي من اجل نفسك، من اجل اسرتك، من اجل اللي تعرفهم، في اجتماع صلاة في الكنيسة اشترك معهم. انت موهوب في الوعظ، اتكلم، لان ربنا اللي هيتكلم على لسانك لان هو اعطاك الموهبة دي. مين فينا من كل اللي قاعد وانا اولكم، مين فينا ما خدش من ربنا؟ كلنا خدنا من ربنا، فملناش ان احنا نفتخر بشيء، لان ما فيش حاجة من ذاتنا، كله ايه؟ كله من ربنا. هو مين بيعمل بحاجة من ذاته؟ لا هو لو على الذات احنا كلنا عبيد بطلون، لو على الذات احنا انفصلنا عن ربنا من زمان قوي، وبعدنا عن طريق ربنا وكسرنا وصية ربنا. لكن ربنا من حنيته ادانا طريق خلاص مرة تانية، ادانا طريق للتوبة، ادانا طريق للحياة الأبدية وللفردوس ما كنا اضطردنا منه. فكلنا خدنا من ربنا، فمش المفروض نفتخر بشيء لان فيش حاجة من نفسنا، ربنا اللي اداني. ربنا اداك موهبة تاجر بيها واسمر فيها. بعد كده لك عاكفين على إضافة الغرباء، ما قالش مارسوا إضافة الغرباء، مش كان ممكن يقول مارسوا، مارس عمل إضافة الغرباء، مش كان ممكن يقول كده، يكون لك عاكفين. عاكفين ده يعني أنت مش تنتظر الغريب عشان يقول لك ممكن تساعدني، لا أنت تركض وراه، أنت اللي تجري وراه، أنت تهتم إنك تاخد بركة إضافة الغرباء. من أجمل التسميات اللي سماها القديس بولس الرسول للفقراء إن عبر عن كلمة الفقراء بالقديسين، يعني هو مشتركين في احتياجات القديسين اللي هم بيقولوا عليهم إخوة الرب اللي هم المحتاجين أو الفقراء. القديس بولس قال عنهم أو عبر عنهم بكلمة إيه؟ القديسين. وصراحة القديس بولس ما جابش اللفظ ده من نفسه، لا ده المسيح نفسه، المسيح نفسه أشار ليهم من هم القديسين. لما قال إيه؟ لما قال في متى 25 قال إيه؟ الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء إيه؟ الأصاغر فبي فعلتم. يعني كنت مريض فزرتموني، كنت جعان فأطعمتموني، كنت عطشان فسقوا، كل الكلام ده. الحق أقول لكم بما أنكم فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء إيه؟ الأصاغر فبي فعلتم. هو قال بأحد إخوتي، عشان كده احنا قلنا عليهم إيه؟ إخوات الرب، تمام؟ جبنا اللفظ من ربنا. الحق أقول لكم بما أنكم فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر. طيب إن كان الله هو قدوس القدسين، يبقى إخوات ربنا إيه؟ قدسين. قدسين يعني إذا كان ربنا هو الله قدوس القدسين، فيبقى إخواته ده إيه؟ قدسين. يبقى ربنا أشار عليهم، أشار ليهم إن هما إيه؟ قدسين. والقديس بولس الرسول استخدم نفس التعبير اللي ربنا استخدمه. القديس بولس الرسول اعتبر إن الفقراء والمحتاجين أو المغتربين أو اللي محتاجين إضافة، اللي هم الغرباء يعني، دول اعتبرهم أهل الخصوصي، ما اعتبرهمش كيسز أو حالات، لا ده اعتبر إن هو إيه؟ ده كأنه واحد من عيلتي، كأنه أهلي. وكرامتهم من كرامته، وجوعهم من جوعه، وعطشهم من عطشه، وعريهم من عريه. تخيلوا القديس بولس اعتبر ان الفقراء دول اهله، اهله. فازاي هتشوف حد من عيلتك جعان وهتسكت؟ ازاي هتشوف حد من عيلتك مش لاقي يلبس وسقعان في البرد وانت، او محتاج بطانيه وانت بتتنعم ببطانيتين ثلاثه في السرير، هيجي لك نوم؟ فالقديس بولس اعتبرهم أهله الخصوصي. وزي ما قلت لكم كلمة مشتركين تشير للالتزام، كوميتمنت، التزام بجدية، إن ده واجب عليا إن أنا أعمل كده. الجزء الثاني نتكلم بقى عن عاكفين على إضافة الغرباء. زي ما قلنا عاكفين يعني احنا اللي بنتتبعهم او احنا اللي بنجري وراهم. كنت غريبا في ايه؟ فأويتموني زي ما المسيح قال لنا. صراحة إضافة الغرباء دي وصية إلهية وليها سند كتابي في سفر التكوين. يعني ربنا عايز يعلمنا ان منذ البدء هكذا الله علمنا ازاي نضيف الغرباء. ودي حادثة معروفة جدا كلكم قرتوها في تكوين، بالضبط تكوين 18، سفر التكوين إصحاح 18، لما يقولك إيه؟ تعالوا كده ناخد علاقة إبراهيم بضيوفه إزاي تعامل معاهم، وده دستورنا زي ما ربنا علمنا هكذا مفروض إحنا نسلك. يعني كتاب مقدس ده وصية، ده وصية ربنا، هو بيعلمنا إزاي نعمل. إحنا ما نعرفش، واحد بيتولد ما يعرفش حاجة. طب بيتعلم إزاي؟ بيتعلم من خبرات الحياة ومن القراية. هكذا كل اللي يقرأ كتير كده مقدس، الفكر يتهذب بفكر ربنا. شكرا. أما لنا فلنا إيه؟ فكر المسيح. طب يجي لي فكر المسيح إزاي؟ لما أقعد مع المسيح كتير. طب هقعد مع المسيح كتير إزاي؟ في حاجتين، هكلمه في الصلاة وأسمع صوت في الكتاب المقدس. شكرا. اللي بيصلي حلو قوي، بيكلم ربنا حلو جدا، بس ناقصه حاجة، محتاج يسمع صوت ربنا. اسمعوا من خلال الكتاب المقدس. طبعا الكتاب المقدس احدى مصادر صوت ربنا، لكن مش كل حاجة. يعني ممكن تسمع صوت ربنا من اب اعترافك، من واحد صاحبك، من حد ما تعرفوش في الشارع، زي الانبا انطونيوس كده لما سمع من المرأة، وهكذا. يقولك ايه سفر التكوين صح 18 من آية واحد؟ يقولك وظهر له الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة. على مين؟ على ابراهيم. وقت احتداد النهار، وقت ما كان النهار حر جدا، وهو قاعد في النهار في عز النهار، فرفع عينيه ونظر. ابراهيم بيبص كده من بعيد، فإذ ثلاثة رجال واقفون لديه، ثلاث رجال واقفين لديه. فلما نظر ركض، يعني ايه؟ جري لاستقبالهم من باب الخيمة. شوف اول حاجة، جري لاستقبالهم من باب الايه؟ هو الثلاثة دول ما يعرفهمش، غرباء. طبعا الدنيا زمان ما كانتش زي النهاردة يعني، كان الناس كلها محدودة، العدد قليل جدا والناس كلها معروفة، على الأقل بيسموه قبيلة أو يعني مجموعة قرايب في بعض. لما يجي حد أنت مش عارفه ده اسمه إيه، غريب، مفيش، مش زي عندنا دلوقتي الدنيا مختلفة، الزيتون مثلا تلاقيها من كل شكل ومن كل لون، لا. فأول ما شافهم عرف إن هم إيه، ثلاث غرباء. فلما نظر رقد لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض، وسجد إلى الأرض. نركز قوي في البروتوكول اللي أبونا إبراهيم بيعلمنا كيف نضيف الغرباء. رقد لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. تلاحظوا حاجة، أول حاجة رقد، تاني حاجة سجد للأرض، تالت نقطة قال على نفسه عبد، وقال عليهم إيه؟ سيد. يقول وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز إيه؟ عبدك. يعني أرجوك ما تمشيش قدامي كده من غير ما إيه؟ ما أقوم بدوري في إضافة غرباء، أو إن أنا أعمل لك ضيافة كويسة. ليأخذ قليل ماء وأغسل أرجلكم، واتكأوا تحت الشجرة. فأخذ، يعني ابتدى يغسل رجلهم وقعدهم إيه؟ تحت الشجرة. جاب شوية مية وغسل لهم إيه؟ رجلهم، واتكأوا تحت الشجرة. عشان كده من هنا جي، على فكرة لحد وقت مش بعيد قوي كان عندهم أي حد لازم أنت تغسل رجله ضيفك، يعني طبعا مش في العصر الحالي ولا اللي قبلنا بشوية، لكن ما كانش أيام إبراهيم بس، لا، قعد الأسلوب ده والبروتوكول ده والطريقة دي ماشية فترة يعني. بس إحنا طبعا لأن إحنا بقينا بعيدنا شوية، بعيدنا عن السورس أو المصدر، بقينا ناشفين شوية، بقينا صعبين شوية. لكن لما كانوا قريبين من ربنا كان الحاجات دي بالنسبة لهم عادي. إيه يعني لما يغسل رجله؟ يعني فيش حاجة. المسيح غسل أرجل تلاميذه وأعلمنا أن الخدمة تكون كده يعني. اللي يأخذ قليل ماء وأغسل أرجلكم، واتكأوا تحت الشجرة، فأخذ كسرة خبز، فأخذ كسرة خبز فتستدون قلوبكم ثم تتجاوز. يعني قال له أغسل رجلكم وأقعدكم، بعد كده أديكم كسرة خبز، فلو أنتوا جعانين تستدوا قلوبكم، يعني إيه؟ يعني يروح الجوع ده، وبعد كده إيه؟ تجاوزوني، يعني بعد كده امشوا سبوني، لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا: هكذا تفعل كما تكلمت. هم قالوا كده خلاص، ليكن وهو كذلك، يعني زي ما انت قلت اعمل. يقول لك ايه بقى، هو ما كانش بيعزم عزوزة ركبية، يعني هو كان بيتكلم جد. فلما قالوا له كده، فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: اسرعي بثلاثة كيلات دي دقيق سميدا، اعجني واصنعي خبز. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمل. يعني قال لسارة الحق عجيني وعملي خبز للضيوف، وجاب بقرة حلوة وعجل حلو كده، وابتدى إيه؟ يذبحه علشان الضيوف، وده الغلام لأسرع فيعمله، يبتدي يعمله للضيوف. فأخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عملوه ووضعهما قدامهم، وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. خدتوا بالكم الحتة الأخيرة دي؟ وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. عارفين المشهد بتاع زمان بتاع السيد لما كانش ينفع إن هي تاكل وهو تاكل معاه، كان لازم، ده كان طبعا ما كانش ذل ولا حاجة، يعني مش انا مش عنصري، بس هي كانت احترام زياده، كان احترام زي كده مثلا انا قاعد مع اسقف ما ينفعش اكل معاه الا لو هو سمح لي والدنيا حلو، الا لازم، لكن احترام لا، انا افضل واقف. يعني اعرف اب كاهن في الزقازيق اتنيا اسمه ابونا بشوي، بس اب كان بركه جدا. الاب ده كان اب فاضل، كان عنده 85 سنه، وكان سيدنا أصغر منه يجيب مثلا بعشرين سنة ولا حاجة. فكان في عز تعبه وألمه، وكان في المستشفى وتعبان في أيام الأخير. فجي سيدنا بيتصل بأحد بابنه، ابنه كاهن برضه كان معاه، فبيتصل يطمن عليه، اسمه أبونا صرافيم ابنه يعني. فكلم سيدنا، كلم أبونا صرافيم، قال له: أبونا بشوي جنبك، طب عايز يطمن عليه. أبونا بشوي مجرد ما مسك التليفون يكلمه وقف تعبان وتعبان مش ويعني وفي حالته صعبة جدا ومش شايف سيدنا. هو مش شايفه، هو سيدنا بيكلمه ده في المستشفى والتاني في المطرانية سيدنا. فمجرد ما هيكلم سيدنا وقف من على السرير يكلمه، ما ينفعش يكلم سيدنا هو نايم على السرير. بكلمكم أبونا ده تنيح من سنة أو من سنتين، ما كانش الكلام ده من 1000 سنة ولا 200-300 سنة، الكلام ده من سنتين. فقد إيه الاحترام. فأبونا إبراهيم عمل كده، فضل واقف لحد ما إيه أكلوا وشبعوا. المشهد كله درس عملي، كيف نقوم بضيافة الغرباء كما يجب، كما علمنا ربنا، عن طريق إيه؟ عن طريق الآباء. إبراهيم وإسحاق ويعقوب بيسموهم على فكرة الآباء البطاركة الأولين. إبراهيم وإسحاق ويعقوب الكنيسة تسميهم الآباء البطاركة الأولين. فالآباء علمونا على لسان ربنا كيف يكون إضافة الغرباء. أول حاجة رقد لاستقبالهم، سجد للأرض، وبعد كده قال على نفسه عبد وقال لهم سيد، وبعد كده جري على طول، أسرع إبراهيم أسرع مسرعا وقال لها اخبزي خبز ليهم، وجري بسرعة ونقى عجل كويس أو بقرة كويسة وعملها ليهم، وعمل زبد ولبن وقدم لهم ضيافة حلوة. وبعد ده كله فضل واقف إلى أن إيه أكلوا. هكذا يعلمنا كيف تكون إضافة الغرباء. عشان كده إضافة الغرباء دي فضيلة عالية جدا، وتكشف فعلا عن أصل الإيمان الإنسان المسيحي. يعني كل ما الإنسان يكون فعلا عنده إيمان قوي وعنده علاقة بربنا كويسة، تلاقي إضافة الغرباء كويس. يعني في واحد تحب تروح له، ليه؟ يقولك أنا بشوف في المسيح، أنا لما بروح له ما بقاش عايز يعمل لي كل حاجة، مش عايزني أعمل أي يتعبني أتعب في حاجة، يقول لي تفضل ويعمل لي أكل ويعمل لي كوباية شاي ويعمل لي عصير، عايز يجيب لي الدنيا كلها. ليه؟ عشان ده ليه علاقة بربنا، يعرف المسيح اللي جواه بيحركه، هو مش بيتحرك عشوائي، ده فيه بينقاد بالروح القدس أو روح ربنا اللي جواه بيقوده كيف يتعامل كما يحق بإنجيل المسيح. عشان كده كان مقدس اتكلم على إضافة الغرباء في كام نقطة كده أوضح أهمية إضافة الغرباء. يعني كان مثلا لما اتكلم عن شروط اختيار أسقف قال لك عاقلا، ده في تيموثاوس الأولى، قال لك يكون عاقلا محتشما مضيفا للغرباء صالحا للتعليم. ده من الشروط اللي الكنيسة وضعتها لاختيار أسقف، ودي موجودة في رسالة القديس بولس لتلميذ المسيح الأولى الإصحاح الثالث آية 2، عاقلا محتشما مضيفا للغرباء صالحا للتعليم. الأمر لم يقتصر فقط على الأسقف أي درجة كهنوتية، بل أي إنسان مسيحي له علاقة بربنا يجب أن يكون عنده إضافة للغرباء. يقول عن المرء الأرملة اللي هي تكتتب بقى في الكنيسة أو تبقى تكرس في الكنيسة، يقول لك إيه ليها شوية شروط برضو، ذكر أن لم يكن عمرها أقل من 60 سنة، يعني ما تكونش أقل من 60 سنة، 60 وهي طالعة، دي اللي تكتتب في الكنيسة أو تبقى شماسة أو تبقى مكرسة في الكنيسة. لازم يكون عمرها ما يكونش أقل من 60 سنة، امرأة رجل واحد، يعني تكون اتجوزت مرة وترملت ما اتجوزتش تاني، لو اتجوزت تاني ما ينفعش، مشهودا لها في أعمال صالحة، أن تكون قد ربت الأولاد. أول حاجة عرفت تربي أولادها، ما هو فقد الشيء اللي يعطيه، لو أنا مش واقف على الأرض صلبة مش عارف أربي أولادي. فإن كان واحدة لم تنجح في أنها تربي أولادها اللي ممكن يكون 2-3، إزاي أتمنها أنها تخدم أولاد ربنا؟ فأن تكون قد ربت الأولاد، أضافت الغرباء، غسلت أرجل القديسين، ساعدت المتضايقين، أتبعت كل عمل صالح. ده برضو هنلاقيه في رسالة قديس بولس لتلميذه تيموثاوس الرسالة الأولى الصحاح 5 آية 10. يبقى هكذا عاش المسيحيون الأوائل، اتعلموا إزاي يضيفوا الغرباء، وكانت فضيلة عالية جدا لدرجة أن الوثنيين اتعلموا منهم الفضيلة دي، الوثنيين اللي ما كانوش عارفين ربنا اتعلموا المسيحيين الاوائل الفضيله دي، لدرجه ان المسيحيين كانوا بيعتبروا ان لو حد نزل في فندق ده عار، يعني لو حد نزل في فندق ده يعتبر عار عليه، يعني هم مش قايمين بدورهم. ازاي انا ابقى موجود؟ شوفوا الدنيا كانت زمان بينفذوا كلام ربنا صح جدا. يعني الموضوع برضو ليه علاقة بالمحبة، يعني برضو الإنسان لازم يكون عنده محبة. ما أنا اللي بيحرك ده كله هو المحبة. من أنا وما عنديش محبة مش أقدر أنا، يعني طبعا المعطي لازم يعطي بإيه؟ المعطي المسرور يحبه إيه؟ الرب. لو أنا هعطي شيء وأنا متضرر هخسر بركتها. فهكذا لو أنا هعمل إضافة للغرباء وأنا نفسي مش عايز أو أنا متضرر، لا يبقى أنا يعني مش هاخد بركتها. فالموضوع المحرك الرئيسي للموضوع هو إيه؟ المحبة. الإنسان يجيب المحبة منين؟ من مصدر محبة. ومين هو مصدر محبة؟ فيش غير ربنا، هو الله. الله المحبة، الله المحبة. وهو ادانا يعني ادانا تجربة عملية للمحبة، ان هو نفسه تنازل عن السماء وخد شكلي انا، خد جسدي انا. هي في محبة اعظم من كده؟ احنا وسقطنا، احنا كنا مع ربنا وكسرنا وصية ربنا بارادتنا احنا وباختيارنا احنا، واخترنا الشيطان، فبالتالي اصبحنا تبع ايه؟ الشيطان. كان ممكن ربنا يترك الانسان لاختياره وهيكون ده هو العدل الالهي، يعني هيكون ده هو العدل الالهي. كان ممكن ربنا يخلق خلقه جديده غير الانسان تمجده، هو ربنا مستنينا مجده، هو ربنا مستني كلمه قدوس 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 رب الصبوت السماء والارض. هنقول السماء والارض مملؤتان، يعني يقف امام الله في السماء الوف الوف ربوات ربوات يمجدون ليل ونهار، مش محتاج ده. لكن يعني على الصليب المحبه والعدل تلاقايا، البر والسلام تلاقاما مع بعض على الصليب. فربنا عشان يحل مشكله الانسان اللي هو نفسه وقع نفسه فيها، اضطر. طب يعمل ايه ربنا؟ انا خدت من ربنا جسد حلو، جسد كله مجد وكله بركه على صوره الله ومثاله في البركه وفي المجد. نتيجه الخطيه بتاعتي الجسد ده فسد، الجسد ده عارف المرض. هو قبل الخطيه كان في مرض؟ كانش في مرض. قبل الخطيه كان في خوف؟ كانش في خوف. ده كان ادم هو اللي قاعد مع الحيوانات كلها المفترسه والغير مفترس، هو اللي سماهم، كانش في خوف. قبل الخطيه كان في قلق؟ مش في قلق. يبقى اذا دخل الخوف للطبيعه البشريه، دخل القلق للطبيعه البشريه، دخل المرض للطبيعه البشريه، دخل الفساد للطبيعه البشريه. فسدت الطبيعه البشريه بالكليه واصبح هذا الجسد فاسد، ولازم الجسد الفاسد ده يموت. عشان كده الانسان عرف الموت. ما كانش قبل الخطيه في حاجه اسمها موت، لكن الانسان عرف الموت نتيجه الخطيه، لان الجسد اللي فسد لازم ايه؟ يفسد، ومكانه الارض، مكانه يفسد ويتحلل وتاكل الدود في الارض. مهما كان الانسان كويس، لكن ده فرمان الهي، محدش هيهرب. كلنا اللي قاعدين وانا اقولكم هيجي يوم من الايام وننتقل من العالم. المسيح اللي عمله انه بدل مفهوم الموت بالانتقال، بدل ما يكون موت خلاه رقاد. عشان كده نقول أشيت الراقدين، ما نقولش أشيت الميتين، عندناش موت، ليس موت لعبيدك بل هو ايه؟ انتقاد. بالتجسد الالهي ومحبة ربنا اللي عمله للبشرية ادانا ان احنا بعد ما الروح تخرج وتغادر الجسد ننتقل من حالة الارض للحالة الاولانية بقى اللي كنا فيها، حالة السماء، نرجع لوطننا الاولاني. لكن بشرط نكون ايه؟ مؤمنين بربنا وبنعمل اعمال ربنا. ما هو اريني ايمانك بايه؟ باعمالك. ما انا لو بقول، عارفين لما قالك ألسنا باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين، يقولك اذهبوا عني يا ملعين اني لا اعرفكم. طب ليه؟ لانه ايمانهم ايمان ظاهري لكن اعمالهم لا تعبر أعمالهم لا تعبر عن إيمانهم. وده ربنا رب المجد يسوع المسيح بينه لنا في إنجيل معلمنا متى 25 المثل بتاع الإيه؟ الخمس عذارى الحاكمات والخمس عذارى الإيه؟ الجاهلات. إيه الفرق ما بين الحاكمات والجاهلات؟ الأعمال. إن أعمال الخمس عذارى الحاكمات كانت أعمال صالحة وكان عندهم حكمة، لكن العذارى الجاهلات ما كانوش بيعملوا، كان ممكن يكون إيمانهم إيمان مظهري خارجي. عارفين كان سفر رؤيا يقول لك لك اسم حي وأنت إيه؟ ميت. ممكن يكون اسمك حلو، ممكن يكون اسمك جرجس، مايكل، جورج، يوحنا، صموئيل، ممكن يكون اسمك جميل من بره، ممكن اسمك مارينا، مريم، اسم حلو، لكن هل انت اسمك ده حي فعلا؟ لك اسم حي وانت ايه؟ ميت. سيد المسيح كان دقيق جدا في التعبير على العشر عذارى، خمسة حاكمات وخمسة ايه؟ جاهلة. وصف الجاهلات بانهم ايه؟ عذارى، عذارى. طب ربنا كان قصده يكون تكون عندها في حالة عذروية. العذارى ده هو احنا، يعني عذارى يعني مش دنيسين. الانسان اللي يعني اللي يزنى زنا روحي اللي هو يبعد عن ربنا، لكن طول ما الانسان يعرف ربنا ده اسمه ايه؟ انا عذراء للمسيح، بغض النظر انت جنسك ايه او الجندر، ميل في ميل، متجوز مش متجوز، كلنا في حالة عذروية لربنا. لكن عايز يقول ان من قلب الكنيسة ومن قلب ولادي العذارى دول في منهم خمسة جاهلات وخمسة ايه؟ حاكمات. يعني خدوا بالكم مش كل اللي في الكنيسة هيخلصوا، ومش كل الناس. لينا رجاء وربنا بيقبل اقل حاجة، بس محتاج ايه؟ استعداد، وابتدي بخطوة وربنا هيجري معاك. ويقول لنا كده في الانجيل اللي بنصليه، طبعا خمس عذارى ده انجيل الايه؟ الخدمة الاولى من نص الليل، كل يوم بنصلي. الخدمة التالتة يقول لك ايه؟ لا تخف ايها القطيع الصغير. قول يا رب، يعني انت بيحذرنا تاني، هو مش بيخوفنا، بس انت عارف المدرس اللي عارف الامتحان وعايزك تبقى تلميذ شاطر، فيقول لك خد بالك الامتحان مش هيجي سهل، خد بالك دخلوا قبليك 10 في 5 نجحوا 5 سقطوا، يعني نسبة النجاح 50%. بس هو مش بيخوفك، لكن هو بيقول لك خد بالك، حرص، ذاكر كويس. وصدقوني حياتنا كلها كده، حياتنا كلها عبارة عن ورقة امتحان كبيرة. عارفين الامتحانات بتيجي كده، الامتحان open book exam على فكرة، open book، معنا كتاب المقدس ومعنا وصايا ربنا، وبنسمع كلام ربنا عن طريق وعظات في الكاسيت وعظات في الكنيسة، ربنا بيوصلنا صوته بأي شكل، هو open book exam. لكن حل، يجي لك أسئلة محتاجة منك أكشن، تاخد يعني true or false، يعني هي يا صح يا غلط، مفيش ما يبالش يا أبيض يا أسود، مفيش رمادي، لازم تاخد decision، لازم تعمل أكشن معين، والملاك بتاعك هيسجل الإجابة بتاعتك، يا إما correct answer يا إما إيه، يا إما لا. فخدوا بالكو الأسئلة، في أسئلة سريعة ممكن أنت ماشي قبلك شحات أو شحاتة، اديني حاجة، ده سؤال سريع او لا، مش هتفكر كتير، هي ثانية او دقيقة على الاكثر. وفي اسئلة طويلة المدى شوية، يعني ممكن ربنا يضعك في اختبار او في تجربة تاخد منك سنتين ثلاثة، بس في الاخر هتاخد منك برضو ايه؟ يا تنجح يا تسقط. واللي يخلص اجابته، اللي يخلص الاجابات بسرعة يسلم الورقة، عشان كده اللي يتنيحوا بدري نقول لهم عندهم شاطرين قوي، شاطرين، خلص الإجابة كلها وخلص، هيقعد يعمل ايه؟ زي كده عارف اكون انا في امتحان، خلصت الإجابة هقعد اتفرج على اسئلة تاني والإجابات تاني، خلصت حليت ورجعت ومتأكد اسلم، حتى لو في نص الوقت، بس خلص انا خلصت. لكن الانسان الخيبان اللي ربنا بيديله فرصة واثنين وثلاثة، لألا يتوب، لعله يعني ايه يراجع نفسه، لعله يجد فرصة تانية. وربنا لما يلاقي مفيش فايدة وخلاص يسحب منك الورقة غصب عنك. فهي حياتنا كده، حياتنا كلها اختبار كبير، أسئلة كبيرة تاخد وقت طويل، تأتي النار وتمتحن عمل كل أحد إيه فيكم، زي ما القديس بولس يقول جسد إن التجارب اللي بنعيش فيها دي نار، اللي واقف على الأرض صلبة هتيجي النار وتمتحن عمل كل واحد فينا، اللي ثابت هيثبت في ربنا، اللي مش ثابت أول ما يشوف النار هيجري هينهار. فالتجارب من ربنا ده ليها فايدة، صدقوني بأمانة. أحد الأباء كان قال لي لولا الدقيقة اللي ربنا بيسمح بيها للإنسان كان الإنسان ده ضاع، صدقوني كان الإنسان ضاع. تعالى كده أنا بفكر لو أنا عايش من غير ديقات ممكن ما أصليش، ممكن ما أقراش في كتاب مقدس، ممكن ما أقولش يا رب، ممكن أنسى ربنا. لكن ربنا أحيانا يسمح بألم بضيق علشان أقول يا رب، فلما أقول يا رب يسمع لصوتي فيتدخل ويساعدني بنعمته، فأشكر ربنا. هو عارف أعمالنا وعارف تعبنا وعارف أننا وعارف ضيقاتنا، وممكن يكون ربنا متمهل، هو مش متباطئ لكن متمهل، علشان الشيطان اللي بيشتكي في جنس بني البشر ليل ونهار قدامه يجي وقته وإيه وفمه يستد، فمه يسكت ما يقدرش. ما انت هتكللي ازاي في السماء، انت هتكللي ازاي في السماء لما الشيطان ده يتكسف يقول شايف انا تركته في التجربة وفي الألم، ورغم ذلك فضل شاكر صابر لحد ما ربنا يجيب اخرك خالص ويبتدي يرسل ايه، يرسل لك المعونة. عايز اقول لكم قصة اخيرة واختم على اضافة الغرباء. قصة جميلة جدا وقصة على فكرة حقيقية. مرة واحد كان طفل صغير عنده 10 سنين، مامته كانت تعبانة جدا وكانت محتاجة دواء ضروري قوي، فمامته قالت له ايه، خد يا ابني 10 جنيه تمن الدواء وهديك عليهم جنيه، يبقى معايا ورقة ب10 وورقة بجنيه، خد روح الصيدلية جيب لي الدواء ده عشان انا تعبانة جدا، وخد الجنيه ده ما الفاعل مستحق اجرته، يعني هتشغله ببلاش. هي طبعا محبة بس فعلا الفاعل مستحق اجرته، فهي من المبدأ ده اديته جنيه عشان ايه يجيب حاجة حلوة. فنزل بسرعة على الصيدلية، وهو ماشي على الصيدلية لقى واحدة شحيتها على الارض، فقالت له حبيبي ممكن تديني اي بركة، هو طفل صغير. فايه قالك ايه، ماما محتاجة الدواء لكن انا مش محتاجة الحاجة الحلوة، ممكن استغنى عن الحاجة الحلوة. فقال خلاص ادخل جيبي ايديا في جيبي واطلع لها الجنيه. جي يعمل كده افتكر يقولك ايه الوصية بتاعت ربنا ايه، ان يمينك لا تعرف شمالك ما تعطيه، يعني انا مش المفروض اعرف. فقال خلاص انا ادخل ايديا والورقة اللي تطلع ايه هدها لها، فطلع وادها من غير ما يعرف ادها ايه اصلا. راح للصيدلية وقال لها عايز الدواء الفلاني، فجي طلع فلوس بيبص لقى ايه جنيه، فحزن جدا وزعل قوي، فقال اعمل ايه، ماما تعبانه عايزه الدواء ضروري ما اقدرش ارجع من غيره. فراح رجع للست العجوزه دي وقالت له، قال لها انا بالغلط اديتك 10 جنيه تمن دواء امي، فممكن تاخدي الجنيه وتديني 10 جنيه. فقالت له انا هعمل معاك زي ما انت عملت معايا، انا هدخل ايديا في الكيس واللي هيطلع هدهولك وهاخد منك الجنيه. خدت الجنيه ودخلت إليها فطلع 20 جنيه. قلت له خلاص ده من نصيبك. فخرج وهو فرحان راح للصيدلية يشتري الدواء، والعجيبة انه لقى الدواء اللي كانت امه عايزاه ب18 جنيه. يعني قيمة الفلوس اللي كانت معاه حتى ال11 جنيه ما كانش هجيب الدواء، لكن لانه قدم محبة، ده كان اختبار في حياته، قدم محبة ربنا بعت له. على فكرة دي قصة حقيقية مش رمزية. تأملوا بقى الموضوع، مامته كانت مديه جنيه، لما هو نفذ وصية ربنا ربنا اداله ايه 2 جنيه، ما هو دفع 18 بقى له 2 جنيه ياكل بيهم حاجة حلوة وشوكولاتة. فدي قصة حقيقية حصلت. قصة تانية احكيها لكم قد ايه العطاء، يعني شوف خدوا بالكم ربنا ما يباتش مديون، ربنا ما يباتش تاني عشان الكلمة دي مهمة، ربنا عمره ما يبات مديون. مش شرط اليوم، ممكن اليوم، الشهر، السنة الجاية، اللي بعديها، بس ربنا ما يبقاش مديون. يقول لك من يعطي الفقير يقرض الايه؟ الرب. انا لما ادي واحد فقير بسلف رب، مش هو اخوة الرب؟ مش دول القديسين اللي ربنا قالهم احد هؤلاء الاصغر؟ انا كده بسلف ربنا، انا بقرض ربنا، فربنا ما يبقاش مديون، يديك قدهم 10 مرات في هذا الدهر وفي الدهر الاتي. وحكاوي كتير تأكد الكلام ده. هديكم حكاية تانية أخيرة حصلت مع أب كاهن اسمه أبونا ميخائيل، ده من الزقازيق، من عندنا، أنا من القاهرة بس مرسوم في الزقازيق يعني. أبونا ده كان لسه مرسوم جديد، وفي واحد مكلمه قال له يا أبونا أنا عندي تعبان وعندي أدوية ب500 جنيه وما عنديش جنيه في البيت آكل، مش فأنا عايز 500 جنيه دواء، والأكل ده هروح زي ما ربنا يسهل، ممكن اروح لاخوي يعني. قال له، وكان ابونا لسه جديد ما حدش يعرفه، كانش بحد بيدي حاجه. القصه دي حكاها لي ابونا لسه، الكلام ده من شهر، كنت في اجتماع كهنه وكان بيدردش معايا. فبيته كده وكنيسته كده، عاده بيمشي في الطريق ده، ممكن الكنيسه يمشي لها من الطريق ده. هو كنيسته في كفر، كفر كده من ضمن الكفور من القمح، فهو ماشي ماشي بالطريق. قال لي انا ما اعرفش ايه اللي خلاني امشي كده، انا المفروض بمشي كده بس مشيت بطريق مختلف يعني. ربنا قابله عربيه، فبيقول له ابونا ابونا هو منين كفر سمري؟ كفر سمري منين؟ عشان انا رايح كفر سمري وتهت. قال له بص يا حبيبي، تمشي على طول لحد ما هتلاقي كمين كده شرطه، اول كوبري بعد الكمين تدخل يمين وكمل، وهناك تسال، لان هناك في بعد ما تدخل يمين ليها كذا طريق هناك يسال. قال له متشكر يا ابونا. بس كان قبلها لما كلم الراجل قعد يصلي طبعا كتير ابونا، وقال للراجل بص انا لو ربنا بعت لي بركه اي بركه هديها لك، ونزل حصل القصه دي. فالراجل قال له ايه متشكر يا ابونا انك وريتني طريقه فرصه، ومشي بالعربيه. بس وابونا ماشي في طريقه عادي، بيبص بعد ما العربيه مشيت يجي مثلا ايه 10-12 متر، راح لقى نور المرسيدس رجع نور، وابونا بيرجع، الاخ ده بيرجع لابونا. فقال له بص يا ابونا انا معايا ظرف كده كنت هحطه في الكنيسه، بس ما دام انت دلتني على الكنيسه الظرف ده بتاعك. قال له متشكر حبيبي، لا حطه في الملاك. قال له يا ابونا الظرف ده ليك انت، حطه في المكان اللي انت عايزه. بيفتح الظرف لقى فيه 500 جنيه، فمجد ربنا. وقد ايه بيقول لي مشي من المكان لحد ما وصل الكنيسه بيشكر ربنا ومش مصدق عمل ربنا في حياته. فعلا اللي يخدم ربنا ده ما بيشتغلش مع اي حد يعني. انا قبل الكهنوت كنت شغال في اوراسكم مثلا، شركه كبيره، بس في الاخر ليا مانجر وليا دايركتور، انا بريبورت للمانجر والدايركتور. لكن انا لما بقيت كاهن او اي حد منا بيخدم، انت بتروبورت لمين؟ ربنا. انا ما فيش مدير علي، انا بروبرت ربنا على طول، فانا شغال مع ربنا. فانت خايف من ايه؟ ربنا اللي هيعول وربنا اللي هيديك، بس اطلب. يقول لك ايه؟ كل ما تطلبونه باسمه تنالوه، والاعمال التي اعملها تعملون واعظم منها كمان، مش تعملوها بس ده واعظم منها. ربنا يحافظ عليكم ويديكم نعمة وبركة. أنا أخطيت طولت عليكم، ولله أنا كل مجد وكرامة. أشكر أبونا أرسانيوس طبعا، أشكر أباء الكنيسة الدنيا إن أنا أخو بركتكم في هذا المساء. ربنا يحافظ عليكم، كل سنة طيبين، ولله أنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.
نشكر أبونا كوزمان، ربنا يديم كهنوته.